Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
بونسوار يا ست علا.
بونسوار، كيف بردوا بونسوار؟
والله ما بعرف، سافا سافا سافا، بعرف شو هيك بردوا، ما بعرف، انا بعرف الجملتين وبس عشان ما تفضحينا امام الجمهور. كيفك؟
الحمد لله، انت كيفك؟
تمام الحمد لله. بتعرفي انا امبارح كنت عم فكر بعد ما قلتي لي موضوع الحلقه، الحلقه يعني حول البروباغندا، خلينا نكشفها من الاول، يعني حول مفهوم البروباغندا، واكتشفت انه المطربه الوحيده اللي حاربت البروباغندا هي روبي.
ايه ليش؟
يعني روبي دائما اغانيها كانت ضد البروباغندا. طب ليه بيداري كده وانا وداري كده؟ العب 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 اي يا سيدي. فكانت هي دائما بتكشفه، العب العب لعيب حريف قوي. فهي دائما كانت تخاطب الاخر انه فهمانته انه عم يلعب، كانت فهمانته انه عم يداري، وهكذا يعني.
صح، وهكذا نتعلم من روبي.
بالضبط بالضبط. هلا منزله اغنيه اسمها قلبي بلاستيك.
ها كيف بدك هلا تلاقي لها تصريفه بالبروباغندا؟
هاي للبيئه بدنا ناخذها.
مناصره للبيئه.
بالضبط بالضبط، يعني مشان نكون واضحين. على كل حال، يعني اليوم حلقتنا ممتعة ومخيفة ومرعبة وجبارة، خلينا نقول، لأنه فعلا عايشين احنا في زمن، في زمن يعني في فقاعة فيها معلومات كثيرة، عم يحاولوا يلعبوا على مشاعرنا، عم يحاولوا يلعبوا بعقولنا، عم يحاولوا يلعبوا بسلوكنا، لذلك ارتقينا انه نحكي عن الموضوع.
بس قبل ما بيحاولوا بيحاولوا بيحاولوا، احنا كمان بنحاول، يعني كلنا، ما فيش حدا معصوم عن هذا الخطأ اللي هو
صحيح.
محاولة استخدام المشاعر من اجل الاقناع. فاحكي لي
بيه، مشان ما اكون كمان تفهميني غلط، انا ماني شخص انه بحمل الخطأ للاخرين، لا، بس ولكن فعلا احنا الشعوب هي تحت مكنة إعلامية كبيرة جدا، يعني مو من السهل
طبعاً
مجابهتها.
بس إذا بنحكي هلا هيك على صعيد شخصي قبل ما ندخل بالجد، أنت لما بدك تقنع الحد اللي قدامك بفكرة معينة،
مرتي،
شو لنفترض مثلا بدك تقنعها بإشي معين
مثلاً،
شو الوسائل اللي بتستخدمها؟
المشاعر فورا. احزني شو مثلا؟
بدي يا الله عروة، شو مثلاً؟ إنك شخص نمطي.
نمطي أنا جدا على فكرة، عشان أكون واضح وصريح.
من الآخر
أحكي لك، أحكي لك كيف أقنعتها بحب، يعني إنه تقبلني كحبيب لها، يعني أحكيها على الملأ أنا هاي القصة. سألتها إنه أنت بتحبي الرسم؟ فقالت لي إيه بحب الرسم، وادعت هي وقتها إنه هي بتحب الفن التشكيلي وكذا وإلى آخره. فقلت لها إنه أنا عندي صورة مهمة جدا أتحدى بيكاسو إذا رسمها. شوفي البروباغندا كيف بدأت، لعبت على المشاعر هون. فقالت لي شو بيكاسيو، عم تضحك علينا انت؟ قلت لها اوكي، نحن حنلتقي بالاسبوع القادم، رح اجيب معي اللوحه. قالت لي اوكي. فانا هون اعطيت مسافه،
وعلى اساس انت الرسمها يعني.
طيب بالضبط. فانا هون اعطيت مسافه السسبنس، اسبوع انت عم تستني. شو عرفتي؟ المهم، فانا جيت باليوم الموعود، جبت معي لوحه فعلا، اعطيتها اللوحه. طولي بالك، فهي مسكت اللوحه، صار وجهها احمر واخضر. من هذاك اليوم لليوم نحن مع بعض من حوالي 13-14 سنة. جبت لها مراية.
أنا لو مكانها يعني كان درت وشي وعملت لك بلوك. يا الله عمرو، هذا مش بس مشاعر، هذا يعني
بدك اكثر من هيك بروباغندا. شايف هي المشاعر هون اللعب على العواطف.
طب مش بعيد تكون هي كمان يعني استخدمت نفس الاسلوب، بما انك ممكن. يعني ممكن تستخدم اساليب زي هيك. بس لا بس انا بجد. عكسك، انا المنطق، انا منطق منطق ما في يعني، حتى الحب بالنسبه لي منطق وبالورقه والقلم هيك.
الله يعينك يا باسم.
يعني بدي اقنعه واحد.
الله يعينك يا باسم.
واحد اثنين ثلاثه هيك يعني، بالنسبه لي ما فيش مشاعر.
احنا بدنا نخبر المحررين المحررين والمحررات يعني، احنا عم نوصل لنهايه الموسم تبعنا، لذلك عم نروح معكم باسلوب هيك خفيف ولطيف عم نحكي لكم من الواقع يعني. بس فعلا اذا بتاخذي هي بروباغندا يعني، هي بروباغندا، هي عمليه لعب على العواطف لاقناع الشخص الاخر وتغيير سلوكه يكون معك. في ابسط من هيك ما في
يعني. لا بس انا بقول لك، انا عندي المنطق، بدك تاخذني معك، بدك تحكيني بالمنطق، مع انه عن جد المشاعر إشي كتير مهم ومش لازم احنا يعني هيك نخاف منه، بس يعني برضو مش لازم نستغله. المهم يا صديقي، خلينا ننتقل لموضوعنا اللي هو يعني صحفي، ولكن هو يدخل بجميع مجالات الحياة حتى الشخصية زي ما شفنا. يلا بعيدا عن قصص الحب، خلينا نحكي بجدية شوي. رح يكون معانا أحمد عبد ربو، أستاذ مساعد للعلاقات الدولية بجامعة دنفر.
بس قبل ما نروح على اللقاء تالا، طبعا أنت ضد الحب أكيد، بما أنه قلتي خلينا نتكلم موضوع جدي واضح أنه أنت منطقية، بس أنا حابب كمان أقول يعني المستمعين أنه إحنا هي انتهينا اليوم من تسجيل آخر حلقات موسمنا الثالث من حرر. الحلقات التسجيلية انتهت اليوم. الأسبوع القادم سنقوم ببث حلقة مباشرة على صفحاتنا، وأتمنى أن تكونوا معنا وتشاركونا وتعطونا آراءكم، هذا الشيء بيساعدنا وبيسعدنا حقيقة. استنوا الإعلان.
استنوا الإعلان على صفحات صوت، وبإمكانكم تكونوا جزء من هاي الحلقة. رح يكون رابط زوم، وبإمكانكم تسألوا الضيف، وبإمكانكم تعلقوا ونسمع منكم. والحقيقة عروة يعني والحقيقة عروة عن جد هذا الموسم كان بالنسبة لي جدا مميز، كتير انبسطت فيه، كتير حسيت أنه كان في مواضيع شيقة ومهمة حكينا فيها، والأهم من كل هذا كمان أنه كان معانا هبة، واللي هي كانت يعني الجندي المجهول، كانت معنا خلف الكواليس عم بتنسق وعم بتفكر معنا وعم بتحضر وبتراجع. فشكرا هبة، وشكرا لكل اللي سمعونا.
شكرا شكرا لك تالا، وانا يعني استمتعت فعلا يعني. انا حابب كمان ودعك قبل ما ندخل على اللقاء، لانه دائما احنا بننهي اللقاء
شو انت عم تستخدم هلا، راح ابكي عم تستخدم
لا فعلا يعني استمتعنا فعلا بهذا الموسم وفي المواسم كلها، استطعنا انه اعتقد يعني انا راضي عن اللي قدمناه، واتمنى انه يكون الجمهور يعطينا كمان رايه اللي كان معنا وسمعنا. راح اشتاق لهاللحظات التسجيلية، على امل اللقاء قريبا جدا في مواسم جديدة ان شاء الله، او برامج اخرى
ان شاء الله.
يلا لعند الاستاذ احمد.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
ويا أصدقاء مرحبا بكم، يعني بعد نقاش تحت الهواء كبير وضخم حول الأكل في مصر وعمان، وصلنا إلى موضوع حلقتنا اليوم، وهي كمان البروباغندا يعني، كمان الأكل وصناعة الأكل وين ظهر
البروباغندا بيدخل بكل شيء.
وصار مع الأستاذ أحمد. أحمد مرحبا، كيفك؟
أهلا، الحمد لله بخير.
أتمنى أن تكون بخير وما جوعناك على الحديث.
لا يعني بصراحة شوية لك.
شكرا كثير، شكرا كثير أستاذ، علشان يعني أنت معانا، وزي ما حكينا كمان تحت الهواء أنه سعيدين بوجودك بأكثر من برنامج وبمناقشاتنا العديدة معك.
شرف لي دايما، شرف لي.
أستاذ أحمد، أنا يعني حاب أبدأ معك الحوار بسؤال بسيط جدا، ما هي البروباغندا تحديدا؟ يعني بالمعنى الحديث خلينا نقول، اليوم البروباغندا عم نشوفها يمكن بأشكال مختلفة، هل يمكن تعرف لنا هذا المصطلح؟ يعني
بدون تعريف أكاديمي معقد، هو ببساطة استخدام وسائل التواصل بمختلف، مش التواصل الاجتماعي، وسائل الاتصال خليني أقول بمختلف أنواعها، في المحاولة للتأثير على مشاعر الناس، مش على يعني على مشاعرهم بالأساس، مش بيخاطب العقل لكن بيخاطب المشاعر، من أجل دفع الناس إلى الاعتقاد أو إلى ممارسة سياسة معينة أو إلى تأييد سياسة معينة. فهو استخدام التواصل للتأثير على المشاعر،
وفي محاولة للإقناع، بس يعني حكيت إشي كتير مهم، أنه عن طريق المشاعر، ولكن الإقناع دائما موجود كاستراتيجية أساسية للبروباغندا، صحيح؟
طبعا الإقناع، لأنه الإقناع ممكن يتفهم على أنه فعل رشيد أو أنه يعني مرتبط بالعقل، لكن هو إقناع عن طريق المشاعر، لأنه الإقناع عن طريق العقل يتطلب جدل، ومن يقوم بالدعاية السياسية أو بالبروباغندا لا يريد جدل، لأنه هو يريد يعني التأثير على أكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي مخاطبة المشاعر أسهل في الإقناع، لأنه بتلعبي على المشاعر، على الإيمان، على العقيدة، على أمور مش بالضرورة يكون فيها جدل، أو مش بالضرورة الناس تكون مستعدة تستخدم عقلها فيها.
وهي تعتمد على الحقائق ولا على الآراء فيه، ولا ما في أي يعني
والله
شرط
هو
لهذا الموضوع؟
هو أحيانا تكون حقائق، لكن هي المشكلة مش في الحقيقة أو أنها غير حقيقية، المشكلة هو كيف يتم تسويقها، يعني بنستخدم لغة التسويق، كيف يتم التسويق الفكري، يعني ممكن يكون حقيقة لكن أنا أريد أن أسوقها لك بشكل معين من أجل هدف معين. يعني على سبيل المثال، في الحرب العالمية الثانية على سبيل المثال، كانت أشهر وأكبر فترة تم استخدام فيها وسائل الدعاية السياسية أو البروباغندا، كان في حقائق، لكن الفكرة كيف يتم تسويق هذه الحقائق. مثلا الجنود في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يحاربون اليابانيين، هذه حقيقة، واليابانيون كانوا يريدون مهاجمة الولايات المتحدة، هذه حقيقة، لكن الطريقة اللي تم استخدام الدعاية فيها من أجل إقناع الجندي الأمريكي وشحذ همم وكذا، كانت بتستخدم الكاريكاتير مثلا في تشويه شكل أو الاستهتار بالجندي الياباني. فهي الموضوع مش الحقائق بقدر ما هو كيف يتم تسويق الفكرة، وكيف يتم يعني إحنا نستخدم كلمة تسويق، بيعها لك يعني.
المثال اللي ذكرته أستاذ كثير كثير مهم، وأتوقع في مكانه، يعني أنا درست تاريخ في المدرسة وخاصة هاي الحقبة، ودائما كانوا يحكوا عن البروباغندا، وكانوا يحكوا عن هتلر كمان كيف استخدم البروباغندا.
طبعا.
وهذا بيقودني لسؤال اللي هو مين أصلا بيستخدم البروباغندا غير الجهات الرسمية، وحتى ضمن الجهات الرسمية مين هم الناس اللي قائمين على هاي الآلة الضخمة لضخ هاي الدعاية السياسية؟ هل هم مثلا صحفيين؟ هل هم مثلا بيكونوا دارسين دعاية وإعلان؟ هل بيكونوا دارسين PR؟ يعني مين هم الأشخاص اللي عن جد بيكونوا مثلا عم برسموا هاي الرسومات وعم بيحاولوا يروجوا لهاي الفكرة؟ هل هم أصلا بيكونوا مقتنعين بالفكرة، ولا هم كمان عم بيحاولوا مع أجهزة الدولة إن هم عم بيحاولوا كمان يغيبوا الشعب ويحاولوا ويوصلوا لفكرة معينة؟
طيب يعني هجاوب على السؤال الثاني أولا ثم نرجع للسؤال الأول. السؤال الثاني، لا طبعا هم يعني يعلمون إن هم عن قصد يقومون بتزييف الوعي، لكن كمان في نقطة مهمة، لأنه عادة من يقوم بعملية الدعاية السياسية أو البروباغندا لازم كمان يكون لديه قدر من الإيمان بالنظام أو بالفكرة اللي هو بيروج لها، وبالتالي هو بعد فترة معينة من تكرار، لأنه جزء من اللعب على المشاعر هو تكرار الكلمة أو تكرار الدعاية، فمن كتر التكرار هو نفسه هو أو هي يعني بي بي أظن بيوصلوا المرحلة إن هم لا يستطيعوا هم نفسهم إن هم يفرقوا بين الحقيقة وبين الدعاية، يعني هم نفسهم من فعلوا هذا وبشكل مخطط له. لكن أظن بعد فترة، وبالذات لما بنتحدث عن نظم يعني الترويج لأيديولوجيات كبرى زي هتلر وغيره، فأعتقد هم بيوصلوا لمرحلة من التناغم مع الفكرة اللي هم بيروجوا لها وبيعتقدوا فيها فيما بعد. لكن بالأساس هي مخططة، وبالأساس هي يعني لديهم إدراك طبعا إن هم بيقوموا بالترويج لفكرة معينة. لكن لو عدنا للسؤال الأول، فكرة أولا طبعا مش شرط تكوني درسة دعاية، ولا شرط تكوني درسة إعلام، ولا حتى شرط تكوني درسة سياسة، لكن هي مسألة خبرة. علم النفس مهم جدا بالنسبة للناس المحترفة في هذه المسألة، دراسة علم النفس في منتهى الأهمية، مش بالضرورة دراسة السياسة ودراسة التاريخ. يعني أنا في تقديري دراسة علم النفس ودراسة التاريخ بالإضافة لتراكم الخبرات مسألة مهمة. في الدول الأقل ديمقراطية يعني أي وزارة تحت عنوان وزارة الثقافة أو وزارة الإعلام أنا شخصيا أعتبرها دعاية، مع احترامنا لكل العالم العربي يعني، لكن أنا أتحدث بشكل عام إنه طالما هناك وزارة للإعلام أو وزارة للثقافة يعني هي بشكل أو بآخر معروف إنه هي بشكل أو بآخر تقوم بالترويج لأفكار معينة لدعاية معينة. فدي مسألة، ده بالنسبة للنظام. طبعا من غير النظام أو حتى في الدول الديمقراطية احيانا بيكون يعني مثلا فرنسا لديها وزيره للثقافه او وزير، يعني لا اتذكر الجندر، لكن لديه وزير او وزيره للثقافه. احيانا بيكون القائمين على الحملات الانتخابيه، احيانا بيكون كتاب الراي والفكر في دول معينه، المثقفين المستقلين غالبا ما بيشاركوش في الدعاية وفي أو البروباغاندا، لكن المثقفين المنحازين للأنظمة أو لأفكار معينة طبعا بيشاركوا، لأنه بيتم استغلال إن هم ليهم قراء وليهم مستمعين، ولو فنانين مثلا أو مغنيين ليهم جمهور، فبيتم استغلالهم في فهو الحقيقة في ناس كتيرة ممكن تشارك في الدعاية، لكن من يقوم بالتخطيط عادة بيكونوا مجموعة من الناس الدارسة علم النفس والتاريخ وإلى حد ما طبعا السياسة.
طب شو هي التكتيكات المستخدمة في البروباغندا؟ يعني فيما سبق أيام الحرب العالمية الثانية كانت هي إصدار أحكام مطلقة على شيء معين وإقناع الناس فيها وإلى آخره، وتمشي أكيد لليوم هي ولكن اليوم وجود وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة جديدة سهل أعتقد عملية البروباغندا.
طبعا وسائل التواصل وسعت قاعدة من يستطيع أن يقوم بعمل البروباغندا، يعني وصعبت المهمة على الدول أنها تستأثر بعملية البروباغندا. يعني لو في صراع سياسي في دولة ما، ما بقاش النظام فقط هو اللي يقدر يستخدم الدعاية، لكن كمان يقدر تقدر المعارضة في الداخل في الخارج، يقدر أي شخص إن هو يستخدم وسائل الدعاية في التأثير على الناس. هو أهم تكتيك في البروباغندا هو إنه يتم بنعومة، ما أعرفش إذا كان اللفظ العربي دقيق لسوفت، يعني إنه يتم ده بدون يعني بدون ما تشعر إنه بيتم إجبارك. ودي أهم نقطة، لأنه لو شعرت إن في شخص معين بيحاول إن هو يعني يدفع لفكرة معينة ربما تقاوم بالضبط، لكن فكرة النعومة أو معرفش الانسيابية أيا كان المسمى في استخدام ده مهم. ولذلك هتلاقي دايما زي ما قلت الفن يستخدم، الكاريكاتير يستخدم، يعني أنت ممكن تضحك على نكتة وأنت في نفس الوقت بيتم تمرير فكرة معينة ليك بدون ما تدري. يعني الفن زي ما قلت، الغناء، الشعر، يعني كلها وسائل مختلفة الحقيقة، لأنه الأهم نقطة إنها ما تكونش باينة، ما يكونش باين إن دي دعاية أو إن دي بروباغندا، وإنها تكون بتتم بشكل يعني ناعم أو بسيط أو ليس في إجبار.
وهذا الإشي اللي عم بتقوله يعني بصعب علينا إحنا كمتلقيين للإعلام، إنه لأي مواد ترويجية أو إعلامية يعني بشكل عام، إنه إحنا نقدر نميز إذا هذا بروباغندا أو لا. فهل في مثلا تيبس معينة اللي عم بيسمعونا لإلنا أنا وعروة وأي حدا مهتم بالإعلام، هل في تيبس معينة نقدر نستخدمها لحتى نميز؟
هو أي شخص يقدر يميز، لكن هي المشكلة إنه الدعاية تستخدم عادة بكثافة أو البروباغندا تستخدم عادة بكثافة في أوقات الأزمات أو أوقات الحروب، وبالتالي الإنسان بيكون مدفوع بالمشاعر غصب عنه. يعني حتى لو حضرتك أو أنا أو أي شخص أو أستاذ عروة، حتى لو كنا متعلمين أعلى تعليم وحتى لو كانت لدينا ثقافة، في موقف ما مثلا حرب أهلية، حرب خارجية، أزمة اقتصادية كبرى إلى آخره، ف يعني احنا مشاعرنا بتبقى هي اللي بتشتغل اكتر من الـ من الـ من العقل. فهو اي شخص الحقيقه معرض لده، لكن طبعا كل ما تم استخدام العقل بشكل اقل من المشاعر كل ما كان كل ما كانت القدره على التمييز اعلى. لكن كمان في نقطه مهمه هي عمليه تراكميه، بمعنى انه لو تعودتي على استخدام عقلك منذ الصغر، وانه استخدام الفكر النقدي، ان هو ما يعني اي فكره يكون لديك الجراه والاستعداد والشجاعه انه تقومي بتحديها او على الاقل بالتفكير فيها، ده بيساعدك كمان فيما بعد. لذلك التعليم مهم، التعليم بشكل عام على النقد مش على الحفظ وعلى التفكير، دي كلها امور مهمه في ان انت ما تقعيش ضحيه للعمليه البروباغندا او الدعايه السياسيه.
يعني هل ممكن نحن كمان يعني نضع البروباغندا في خانه الاخبار الكاذبه ولا لا؟
شوف في الأكاديميا، يعني طبعا أكاديميا الناس بتحبكها شوية زي ما بنقول بالمصري، يعني الناس في أكاديميا بيتم التفرقة، يعني دايما يتقال إنه في فرق بين المس انفورميشن اللي هي المعلومات الكاذبة أو الأخبار الكاذبة وبين الدعاية. لكن أنا الحقيقة شايف إنه هو وجهة نظري الشخصية إنه الدعاية هي العفو الأخبار الكاذبة هي وسيلة من وسائل الدعاية، يعني هي وسيلة من وسائل أنها تدفعك للاعتقاد بشيء معين أو لرفض شيء معين. فرغم أنه أكاديميا بيتم التمييز، لكن أنا شايف أنه هي وسيلة من الوسائل اللي ممكن تستخدمها. طبعا
إيش الوسائل الثانية اللي ممكن تستخدمها البروباغاندا غير الأخبار الكاذبة؟ الأخبار الكاذبة جزء، بس شو التكتيكات الثانية؟
الخطب السياسية مهمة جدا، وبالذات لو من أشخاص لديهم كاريزما ولديهم مصداقية لدى الناس، مهمة جدا الخطب السياسية. والخطاب السياسي بيتمحور يعني غالبا حوالين شخص واحد اللي هو الرئيس أو القائد أو أيا كان من يتحدث، فبيبقى تأثيره أكبر. لأنه كمان في الدعاية السياسية أو في البروباغندا، كل ما كان الموضوع متمحور حول شخص أو فكرة كل ما كان أسهل في الترويج له، عكس لما مجموعة كبيرة تشارك، ممكن مجموعة كبيرة تشارك خلف يعني خلف الكاميرات أو خلف المشهد يعني، لكن من يظهر في المشهد. فالخطب السياسية مهمة، كما قلت كل أعمال الكاريكاتير، بعض الأفلام، بعض البوسترات، الدعاية زي ما قلنا، المعلومات الخاطئة، اللعب على المشاعر الخوف لدى الناس، دي كلها وسائل مختلفة.
من ملاحظتي يعني كتير عم بتضايق كيف في ناس عم تستخدم الأنسنة، والأنسنة أنا بالنسبة لي هي أداة كتير مهمة بالصحافة، وهي رجعتنا نفكر بالإنسان بدل ما نفكر بالأرقام وبالتقارير. بس للأسف كمان الأنسنة عم بتم استخدامها لدواعي البروباغاندا بنظري، يعني فبجيب طفل مثلا صحيح. بحرب مشرد وخلص، على صورة هاي الطفل اللي هو عم ببكي بكون رأيي وبحاول أقنع، أعمل يعني حملة إقناع بس مكونة من هذا الطفل وبطريقة مبتذلة، يعني مش بطريقة، طبعا الطفل مهم وطبعا أصلا كل الهدف إنساني، بس بطريقة مبتذلة وبطريقة بتكون عم تستخدم الطفل ومش عم تعكس معاناة الطفل.
طبعا في مثل مشهور بمناسبة استخدام الأطفال في أثناء الحرب في دول يوغوسلافيا المنهارة، كان تم استخدام صربيا استخدمت صورة من قصة في القرن الـ18 لطفل، هي قصة يعني الرسمة نفسها كاريكاتيرية، عفوا كرتونية، والطفل يعني ملقى كده على زي شارع وفي وراه كنيسة، فتم اللعب في الصورة واتعملت أبيض وأسود واتذاعت في واتنشرت في الجرائد حتى تظهر وكأنها صورة حقيقية لطفل، واتكتب إنه ده قتلوا المسلمون وكذا. فيعني فطبعا هي دي واحدة من أهم الأمور. لذلك تجدي إنه معظم معظم السلطويين يعني معظم القادة السلطويين بيحاولوا دايما يظهروا الجانب الإنساني. يعني مثلا هتلر كان مثال الأبرز إنه هو وهو يعني من فعل وقتل من قتل، لكن هو كان دايما حريص إنه يظهر مع أطفال، إنه يظهر مع كبار السن، إنه يظهر. وهتجدي إنه ده موجود في كل العالم، إنه دايما الحاكم الديكتاتور حريص يظهر وجهه الإنساني وقد إيه إنه شخص بسيط ويحب الأطفال. فطبعا عندك حق تماما. يعني
أهل مكة أدرى بشعابها، نحن عندنا مثال واضح وصريح في سوريا يعني
بالضبط. وغيره الحقيقة في كل الدول.
صحيح.
كل الدول
صحيح.
السلطوية
أنا كمان كمان يعني عودة لموضوع الخطاب اللي ذكرته، أعتقد كمان الخطب الدينية يعني في العالم العربي هي جزء من 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 آلة البروباغندا.
طبعاً.
يعني
طبعاً.
كنا نحضر الخطب الجمعة على سبيل المثال، وهي كانت مهيئة ومركزة في النهاية، يعني في ختام الخطب دائما يكون فيها تركيز معين باتجاه الحاكم أو باتجاه الحرب أو باتجاه إسرائيل إلى سبيل. يعني في كثير من النقاط اللي كان ممكن نحكي فيها. بس ولكن عودة لكلامك، يعني أنت لما سألتك أنه هي أخبار كاذبة أو يعني يجب تفريقها عن البروباغندا، في البداية ذكرنا أنه إحنا ممكن نذكر حقائق ولكن بنغيرها ونقولبها بطريقة أخرى لحتى نقدمها للمشارك. هلأ اليوم في المثال اللي شهدناه من فترة قريبة جدا، يعني محطة روسيا اليوم، روسيا اليوم هي أداة إعلامية كنا بنعرفها لروسيا، بتستخدمها لأجندات معينة إلها، يعني مثل أي قناة بتمثل دول العالم. روسيا استخدمت في الكورونا، بدأت تعمل وتعطي حقائق لحتى تكذب، يعني في النهاية الهدف النهائي إنه الإعلام الغربي كاذب. طبعا الفيسبوك هو وقف القناة على صفحات القناة على الفيسبوك وإلى آخره. بس ولكن سؤالي كمان، نحن اليوم إن موقف سياسي، لذلك نحن عم ننظر لهذا المكان بهذا الشكل، كمان الطرف الآخر ممكن ينظر لنا بهذا. طب احنا يعني نحن اليوم يعني كصحفيين قدمنا مادة لشيرين أبو عقلة من فترة قريبة جدا وتحدثنا فيها، يعني كمان نحن إن رأي وإن حقائق قدمناها، هل هم كمان هي جزء من البروباغندا؟
بس استكمالا كمان لسؤالك عروة، عشان يكون هيك في أمثلة عديدة يعني غير شيرين أبو عقلة، إحنا بصوت جزء من أهدافنا، يعني عنا أهداف عديدة يعني لإنتاج المحتوى، ولكن واحد من الأهداف هو المناصرة، مناصرة مثلا الأشخاص اللي هم المظلومين، إحنا بنظرنا هم مظلومين، وإحنا ضد فكرة إنه في موضوعية وإحنا مش لازم ناخد لازم نسحب إيدنا من الموضوع ويعني نعمل حالنا مش شايفين موازين القوة. بالعكس، إحنا نشعر إنه الصحافة هي أداة سياسية، ولكن إحنا بمعالجتنا المواضيع دائما نكون منصفين ومنحاول نكون يعني متوازنين قدر الإمكان ومنعطي حق الرد، ولكن ما مننكر إنه إحنا منحاول الناصر، يعني مثلا نحكي عن حقوق المرأة، نحكي عن حقوق غير المجنسين المعدومية الجنسية، بنحكي عن البيئة مثلا. فزي ما حكى عروة، كتير مرات بكون عندنا إشي بدنا نقوله وبنستخدم الإقناع كوسيلة، فعن جد ممكن إحنا نكون معرضين إنه نوقع على يعني نوقع بهذا الفخ، نكون إحنا عم ننتج بروباغندا، ولا بتشوف إنه في فرق ما بين اللي عم نحكي فيه والبروباغندا؟
لا، في فرق يعني بسيط. طبعا هو وارد انه اي وسيله اعلاميه، وبشكل عام وانتم ادرى مني يعني حتى وسائل الاعلام في كل دول العالم حتى لو كانت الدول الغربيه ديمقراطيه في النهايه لديها انحيازات. يعني انا مثلا بحب جدا سي ان ان، وبشوف انها يمكن الاكثر يعني انصافا من وجهه نظري طبعا، او بي بي سي، لكن في النهايه لديهم برضو اجنده، يعني في النهايه في حدود لكل شيء. فدي مسألة، دي أعتقد ده مختلف عن البروباغندا بالمعنى اللي بنستخدمه، لأنه البروباغندا هي جزء منها إيمان وعقيدة زي ما عروة قال مثلا مسألة الدين والعقيدة، لكن جزء منها كمان هل هناك يعني وعي منك أو من أي من يقوم بالعمل داخل صوت أو غير صوت بأنك تريد تزييف الحقائق أو دفع، هي دي الفكرة إنه، وهو ده اللي بيفرق. الدعاية ممكن نستخدمها، لذلك حتى أحيانا الترجمة العربية لكلمة البروباغندا ساعات يتقال دعاية سياسية وساعات يتقال دعاية سوداء، واعتقد ده كلمه مقصود بيها انه نفرق بين الدعايه زي ما بتتكلمي عنها انه مناصره قضيه معينه، مثلا مناصره القضيه الفلسطينيه او الدفاع عن او دفاع عن ما حدث مع شيرين او القاتل اللي قتلها او الدوله اللي ورا القاتل اللي قتلها الى اخره، وبين انك تكوني بتحطي فيديو يعني مفبرك عشان تقولي انه اتقتلت بالشكل الفلاني او انه فلان اللي قتلها. ولكن في النهاية هو كلنا بنقوم بالدعاية. أنا وأنا بدرس في الجامعة أكيد أنا بدعي إن أنا محايد، لكن في النهاية غصب عني، في النهاية في يعني انحيازات، بس ما أقدرش أقول إن أنا بعمل دعاية. لأنه كمان في نقطة مهمة، إذا قبلتي إنه المشاهد أو المستمع في حالة صوت يجادل أو يشارك بالتعليقات بالتقييم بغيره، فأنت إذن مش في حالة دعاية. الدعاية لا تقبل الجدال، وبالتالي لو أنا بروج حتى الفكرة معانا داخل القاعات الدراسية وقبلت إنه يكون في نقاش بيني وبين الطلبة، إذن دي مش دعاية. دعاية هو إن أنا ألعب على مشاعرهم وأحاول أقنعهم بشيء معين ولا أقبل، لأنه ما فيش حد بيقوم بدعاية يقبل الجدل. لأنه ولذلك مثل الدعوة مهم، إنه مثل الدين، لأنه الدين لما تيجي تخاطبي، وحتى أنا ممكن أكون منحاز شوية لكن غصب عني، لما تيجي تخاطبي رجل دين سواء بقى في المسيحية في الإسلام أيا كان، دايما يستخبى وراء قال الله وقال الرسول وقال يعني، لأنه ما يقدرش يجادلك عريان، أنا آسف يعني ما يقدرش يجادلك كده من غير ما يستخبى وراء، لأنه لو جادلك هيبقى إنسان بيجادل إنسان، فهو مش عاوز ده، لأنه هو لا يريد. فهو طبعا أسهل شيء أنه يروح يقول حديث ويترجمه يفسره بمزاجه وهكذا يعني. فهي نفس الفكرة بالضبط، القادة السياسيين اللي بيروجوا لأفكار لا يقبلون الجدل ولا يحاولون التعامل مع فكرة النقاش العقلاني، لكن هم بيتعاملوا مع اللعب على المشاعر ودفعك للاعتقاد بشيء معين بشكل هستيري كمان.
تماما، إضافة للي حكيته كمان إحنا بنحاول نبعد عن المشاعر، ما منخاف من المشاعر عشان المشاعر كمان يعني إشي كويس طبعاً، وبحس طبعاً. إنه مش لازم ننفر منه كردة فعل عكسية، ولكن كمان نستخدم وسائل أخرى، نستخدم المنطق، نستخدم التاريخ، نستخدم الحقائق. فتماما،
وهو السياق، طالما تقبلي الأخذ والرد إذن دي مش دعاية. يعني إحنا دلوقتي بنتكلم، أنا ممكن أكون بروج لفكرة بس حضراتكم من حقكم تردوا عليا وهكذا، دي مش دعاية. لكن لو أنا خطبت فيكم خطبة عصماء لمدة ساعة بدون ما يكون لديكم الحق في التعليق، دي كده ممكن تبقى
صحيح
دعاية.
صحيح، وهذا بيفسر يعني وجود واستقطاب بعض الدول المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي وضمهم ضمن هاي الدول، يبدو أنه كمان يعني حتى يستطيعوا في يوم أيام اللعب على المشاعر وترويج لأفكار معينة وترويج صورة معينة بهذه الدولة. أنا بالنسبة إلي يعني
لا، أنا بالنسبة لي ما خلصت،
أنا مو خلصت، أنا عم أرجع أفكر يعني بكل الكلام. نحن عايشين بعالم معقد في الإعلام، يعني بحال من الأحوال يعني كل ما تلتفت يمينا أو شمالا، أخي نحن ضمن بروباغندا كثير كبيرة. يعني
من ساعة ما تم اختراع الصحافة وبقى في وسائل إعلام، وبعد كده التلفزيون، وبعد كده الإنترنت، خلاص إحنا نبقى عايشين في عالم قائم على الدعاية، يعني شئنا أم أبينا. يعني هي مسألة حتمية مع وجود الصحافة الكلمة المطبوعة. إحنا حتى ساعات في السياسة بندرس للطلبة كيف تتحدى الكلمات المطبوعة، لأنه إحنا صغيرين وأنا طالب في الجامعة لما كنت أقرأ كتاب، أنا يعني طالما كلمة مطبوعة مش مكتوبة بخط اليد هي ليها مصداقية عندي، وبعتقد إنها حقائق، وطبعا ده مش صحيح. ففي هنا تمرين في الجامعات في أمريكا، وأتمنى يكون بيحصل في الدول العربية، إنه إزاي تتحدي النص، مش بالضرورة تكذبيه، لكن إزاي يبقى فيه قدرة إنه ما يأثرش عليك لمجرد إن الكلمة مطبوعة فتعتقدي إن ليها مصداقية. فهي دي الصحافة، وهو ده الإعلام، ووسائل التواصل كلما أصبحت يعني بقى إنترنت وتلفزيون وكذا.
أنا حاسس سعد ربه يعني من زمان بيتالى هي جزء من آلة البروباغندا، يعني هي بتعمل في الصحافة المطبوعة.
شاكك فيه. أنا مندسة
أجندة خفية وراك.
لا بس أنا فعلا يعني كتير مرات بفكر إنه اللي بكون ما بعرف ليه بتخيلهم هيك قاعدين بأقبية وقاعدين عم بتآمروا ضدنا، بس متى مثلا ممكن آلة البروباغندا هاي تغير خطابها؟ يعني بحس في خطابين كتير بكونوا قويين بالنسبة للدول، الدولة تبين حالها أول شيء إنه هي كتير قوية، وبنفس الوقت انها تبين حالها هي الضحية. فمتى يستخدم هذا الاسلوب ومتى يستخدم هذا الاسلوب؟ واكيد في اساليب تانية زي مثلا انك انت يعني تقاوم الجانب الاخر، تحكي انه الجانب الاخر هو الشر وهو المشكلة منه، بدل ما انت تضلك تمدح في نفسك. يعني في اكثر من طريقة، بس فكرة انه القوي والضعيف هاي بحسها شائكة، خاصة انه هلا كتير عم بيصير في مناصرة للضعفاء، وعم بيصير في هاي الفيكتيم كلتشر اذا بنقدر نحكي هيك. ف كيف بيفكروا بهاي الامور؟ هل نقدر نفكر زيهم بس عشان نشوف؟
هو الدول عادة بتروج لنفسها، لازم تروج لنفسها انها قوية وانها مميزة، ده شيء طبيعي. لكن فكرة الضحية انا شايف ان هي لازم تروج انه في مؤامرة عليها، مش بالضرورة هي، يعني هو انه يعني لازم تروج لفكرة. وعلى فكرة موضوع المؤامرة احنا عندنا انطباع انه موجود بس عندنا كعرب او كده، لا، الحقيقة هو حتى في امريكا، حتى في يعني فكرة التآمر والمؤامرة موجودة في كل الثقافات وموجودة، يمكن بس كثافة استخدامها عندنا اكتر، لكن هي موجودة في كل الدول وفي كل العالم يعني. وهي جزء برضو، الترويج لثقافة المؤامرة هي جزء من هو اللعب على مشاعر الخوف. انا كنت قلت في البداية ان واحدة من التكتيكات التكنيكس اللي بيتم استخدامها هو اللعب على مشاعر الخوف. فلما بروج لمؤامرة ده بيخلي الناس خايفة، لأنه في عدو ما، وكمان عدو خفي، مش عدو ظاهر. يعني سهل ان انت تقولي الدولة الفلانية عدوتي، لانه الدولة دي لها كيان وليها وجود وعارفة بتبعد قد ايه عنك اذا كانت جارتك او لا. لكن لما تقولي انه في مؤامرة بتشترك فيها مش هنا، انت العدو خفي. فالعدو الخفي بيخوف،
اسلحة دمار شامل
استخدامه هنا.
هي دائما هي اسلحة دمار شامل او تنظيمات
ارهابية وغيرها طبعا،
وهي الادوات يعني.
لكن كمان في نقطة مهمة حابب أقولها، في تكوين الدول دايما يتقال إنه أي دولة في الدنيا، أي نيشن ستيت، أي دولة قومية لازم تقوم على أسطورة. يعني في عقيدة كده عند بتوع السياسة إنه لازم يبقى في كلمة الناس بترددها للشعور إنها متميزة عن غيرها. وده أنا عشت في اليابان فترة طويلة، لقيته في اليابان، في أمريكا موجود، أنا مصري موجود في مصر طبعا. يعني فهي حقيقة إنه لازم يتم الترويج، لأنه هنا بقى بنلعب على السايكولوجي، يعني هنا نفوس البشر. أنت إيه اللي يخليكي جزء من، ما هو في الآخر إيه إن أنت تكوني مواطنة أردنية أو مصرية أو سورية أو أمريكية أو يابانية؟ ده في يعني معاكي بطاقة هوية إن أنت، لكن ده ماذا يعني؟ فلازم الإيمان بقى بشيء مشترك، فبيتم النشيد الوطني مثلا، كل دي أمور بيتم استخدامها من أجل تكثيف المشاعر وإشعار الناس إنها بتنتمي لكيان واحد.
الوحدة والحرية والاشتراكية
طبعا.
أنا مرة حكيت لها لا بحب شاركك بالمثل، يعني أنا شبهت الوحدة والحرية والاشتراكية كالحمام في المنزل. يعني أنت بتكون فيه وحيد وهو، وتكون فيه حر طبعا، ومشترك للكل.
بس هو الوحدة هنا المقصود بها الوحدة العربية يعني.
أبو نحن بارغ حديث شيق والله أستاذي. يعني وفعلا يعني مثل ما ذكرت، الموضوع يحتاج إلى وعي وتربية إعلامية منذ الصغر، حتى يستطيع شخص أنه يكون عنده فكر نقدي وقادر ينتقي الأخبار وقادر يحلل الخبر وقادر يحلل المعلومة. لأنه الأيام القادمة أعتقد يعني بوجود وسائل التواصل وتطورها أكثر وأكثر، يعني بغض النظر عن الإنترنت بس، ولكن الموضوع عم يتطور أكثر وأكثر يعني كوسائل إعلامية موجودة على الأرض، نحتاج بكل يعني إلحاح على موضوع التربية الإعلامية.
بالضبط، التعليم مهم في صحيح. والفكر النقدي هو الأساس، لأنه بيعود الشخص أنه يميز بين يعني أنه على الأقل يقدر حتى في أوقات الخوف وفي أوقات الاضطرابات يقدر يستخدم ولو قدر يسير من عقله. ده مهم طبعا.
صحيح. أشكرك جزيل الشكر.
شكرا أستاذ أحمد.
شكرا، شرف لي وسعيد جدا أني كنت معك. شكرا.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.